بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. بقي أمور مهمة لا بأس بالإشارة أي إليها. الأول أنه إنما تجري إصالة البراءة شرعا وعقلا إلى آخر العبارات. ولأهمية هذه التنبيهات والأمور نكتبها على وجه التفصيل، ومن بعد البيان نأتي إلى التطبيق. بقي أمور وهي ما هو شرط جريان البراءة شرعا وعقلا. من بعد ما مر النزاع بين الإخباريين والأصوليين في أن الشبهات التحريمية هل هي محل البراءة أيضا كبقية الشبهات أم هي محل الاحتياط، من بعد ما اختار الأصولي أن الشبهة مطلقا هي محل للبراءة، جاء المصنف اليوم ليبين محل جريان البراءة، هل أنها تجري مطلقا أو لمجراها شرط. فقال المصنف اليوم على أن البراءة إنما تجري بشرط، وهو أن لا يكون في محلها أصل موضوعي، فإنه إذا جاء الأصل الموضوعي في المقام يكون واردا أو حاكما بعبارة أخرى، وإذا كان حاكما أو واردا لا يبقى لموضوع إصالة البراءة محل ومجال. واضح المسألة؟ فنقول لا تجري البراءة ولا تصل النوبة إليها مع وجود أصل موضوعي في المقام. أرجو التوجه من باب بيان المختصر ويأتي للتوضيح. ما المراد من الأصل الموضوعي هنا؟ المراد من الأصل الموضوعي هنا هو كل أصل يكون واردا على إصالة البراءة يرفع موضوعها لا يبقي لها مجال. فإذا قد يكون أصل موضوعي يرفع البراءة، وقد يكون أصل حكمي يرفع حكم البراءة. فإذا المراد من الأصل الموضوعي هاهنا ما كان رافعا لحكم البراءة ومانعا من وصول النوبة إليها، سواء كان موضوعيا اصطلاحيا أي موضوع لا يبقي للحكم مجال، لأن مع ذهاب الموضوع لا تصل النوبة إلى الحكم، أو أريد من الموضوع هاهنا أعم من كونه موضوعيا أي ما كان رافعا لحكم البراءة ولو كان أصلا حكميا آخر. أقل عبارة فنقول لا تجري البراءة ولا تصل النوبة إليها مع وجود أصل موضوعي في المقام، لأنه يكون واردا عليها. الأصل الموضوعي يصير وارد على إصالة البراءة، فهو بحكم العلة والسبب بالنسبة إلى الأصل الحكمي المسبب والمعلول. أصلنا الموضوع هاهنا الذي نتكلم عنه يكون أصلا سببيا أصلا عليا، ومع وجود الأصل السببي كما سيأتي ومر الكلام عنه أيضا، لا يبقى مجال لمن للأصل المسببي والتابع المعلول. والظاهر أن الأصل الموضوعي يكون بنحوين واصطلاحين، يكون بنحوين واصطلاحين، أحدهما في مقابل الأصل الحكمي. تارة يقال أصل موضوعي، ويراد من عند شنو أصل موضوعي؟ يعني في مقابل أصل حكمي، يعني حكم وموضوع، إذا انتفى الموضوع ينتفي الحكم. فمثلا لو شككنا بأن هذا المايع الذي كان خمرا هل صار خلا أم لا، فهاهنا نستصحب بقاء الخمرية، فلا يبقى للأصل الحكمي مجال. مايع بلا شك ولا ريب كان خمرا، شككنا الآن هل ذهبت الخمرية لصيرورته خلا أم لا، شنقول نستصحب بقاء الخمرية. ها هنا إصالة البراءة، إصالة الحيل، إصالة ما لا يعلمون وما شاكل هذه الأصول الحكمية لا تكون جارية في المقام. واضح؟ هذه إصالة البراءة وانتج عند المشكوك لا عند من ثبتت حقيقته واستصحبت ككونه خمرا. واضح؟ ولذا قالوا إن الاستصحاب بالنسبة إلى بقية الأصول يكون حاكما عليها، يكون واردا عنك، بل هو في مقابل الإمارات يسقط لا في مقابل بقية الأصول، فكأنه برزخ بين الأصول والإمارات. بل فلا يبقى أصل حكمي أو كان زيد عادلا، أو كان زيد عادلا، فعند الشك نستصحب عدالته، مثل المسألة السابقة هناك بالخمر تكلمنا هنا في عدالة زيد يقينا كان عادلا، الآن شككنا هل ذهبت عدالته أم لا، نستصحب عدالته مجللا. وفي مقابله الاستصحاب الحكمي، هذا استصحاب موضوعي مللا، وفي مقابله الاستصحاب الحكمي وهو استصحاب الحكم سواء كان تكليفيا او وضعيا، كاستصحاب نجاسة الماء المتغير بنفسه، واستصحاب حرمة وطي المرأة بعد انقطاع دمها قبل الغسل، لو لم يرد دليل خاص في المقام يجوز الوطي قبل الغسل. هذه أمور استصحابات حكمية موجلة. المرأة كانت حين الحيض محكومة بمن؟ بحرمة الوطي. الآن الحيض انتهى لم تغتسل بعد، أيجوز وطيها أم لا لو شككنا، مع غض النظر عن الأدلة المجوزة لذلك إذا ثبت هكذا دليل. إذا شككنا نقول نستصحب حرمة وطيها لأنها كانت حائضا موشلولا. هذا استصحاب يسميه استصحاب حكمي. الماء كان نجسا، الآن تغير لونه، لون النجاسة التي كانت سبب لنجاسة ذلك الماء تغير بنفسه، فإذا شككنا شنو نسوي؟ نستصحب النجاسة. هذا شنو؟ هذا استصحاب حكمي في مقابل استصحاب موضوعي. موتشلولا إذا كان استصحاب موضوعي عندنا ما يتصل النوبة إلى استصحاب حكمي. وتارة الاستصحاب سواء كان حكميا أو موضوعيا. الآن الاصطلاح الثاني الذي حسب الظاهر هو اصطلاح الشيخ الأنصاري على أن الحكم والموضوع هنا مو حكم في مقابل موضوع، كل ما كان حاكما على شيء سمي موضوع في أزاء ذلك الشيء الآخر ولو كان كل منهما حكميين. وتارة الاستصحاب سواء كان حكميا أو موضوعيا لأنه حاكم أو وارد على غيره، فيقال له الأصل الموضوعي لأنه علة وسبب سواء كان المستصحب حكما أو موضوعا، سواء كان المستصحب حكما أو موضوعا. من غرض المستصحب حكم أو موضوع؟ كل ما كان حاكم على الثاني ورافع لموضوعه نسميه موضوعيا. كما لو شككنا في جواز الاقتداء خلف زيد، شككنا هل يجوز أن نقتدي بزيد في الصلاة أم لا، فإن هذا الجواز مسبب عن الشك في عدالة زيد وعدم عدالته. هنا الشك أيجوز لي أن أصلي خلف زيد وأقتدي به أم لا مسبب عن من؟ عن العدالة، هل زيد عادل أو ليس بعادل؟ إذا ثبتت العدالة لا يبقى مجال للشك في الاقتداء وعدم الاقتداء. إذا ثبتت العدالة وهي الأصل الموضوعي ثبت جواز الاقتداء، وإذا ثبت الفسق ثبت عدم جواز الاقتداء. فالأصل في العدالة يكون حاكما، أصل موضوعي هذا مولولا، نقعد نتكلم ما يكون حاكما نسميه أصلا موضوعيا سواء كان هو موضوع في الحقيقة أو حكم مقدم على حكم. فالأصل في العدالة يكون حاكما، وإصالة جواز الاقتداء تكون محكومة. مجلولا هي تابعة، يجوز الاقتداء لو ما يجوز الاقتداء تابعة للعدالة وعدم العدالة. فالأول يذهب موضوع الثاني، الأول العدالة تذهب موضوع الثاني، الفسق هم يذهب موضوع الثاني التابع لذا، لأنه باستصحاب العدالة لا يبقى موضوع لعدم جواز الاقتداء، لعدم جواز الاقتداء. وكذا استصحاب الفسق لا يبقي مجالا لجواز الاقتداء. هل استصحاب موضوعي مولولا؟ اذا استصحبنا الفسق هل نتردد ايجوز الاقتداء او لا يجوز؟ يقينا بعد ثبوت كونه فاسقا لا يبقى مجال للشك والترديد في جواز الاقتداء وعدم جواز فجواز الاقتداء وعدم جواز الاقتداء نشأ عنه عن الشك في العدالة وعدم العدالة. فالأصل الموضوعي ها هنا حاكم على الحكم، واضح المسألة؟ حكمنا جواز الاقتداء وعدم جواز الاقتداء، يوحى محكوم لمن هذا؟ لموضوعنا وهو العدالة وعدم العدالة. وتارة يكون أرجو التوجه، هذه الصورة الأولى موضوعي وحكم واقعي، لكن ما نغرض بحكمي وموضوعي، ما كان حاكما على الآخر نسميه موضوعيا. وتارة يكون كل من الحاكم والمحكوم أصلا حكميا، أصلا حكميا، كما لو شككنا في جواز وطي المرأة بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال. فمنشأ الشك في جواز الوقت ناشئ عن بقاء الحرمة بعد انقطاع الدم ومع استصحاب بقاء الحرمة ملحقا موجود نستصحب بقاء الحرمة للحيض ومع استصحاب بقاء الحرمة لا يبقى مجال وموضوع للشك في جواز الوطي. جواز الوطي حكم والحرمة حكم، لكن الحرمة حاكمة عليما على جواز الوطي، فاستصحاب الحرمة لا يبقي مجالا لإصالة الحل وجواز الوطي، ويكون حاكما وإن كان كل منهما من الأصول الحكمية بالإصطلاح. هذا كلهم أصول حكمية، لكن هنا إصطلاحا شو نسميه؟ نسمي الأول موضوعي وحاكم والثاني محكوم. فيقال للأول الأصل الموضوعي والثاني الأصل الحكمي، فيكون المراد إذن من الأصل الموضوعي ما كان رافعا لموضوع أصل آخر، فيكونان من باب السبب والمسبب، ومع وجود أصل موضوعي بهذا الإصطلاح لا يبقى لإصالة البراءة مجال. واضح المسألة؟ لأن إصالة البراءة موضوعها الشك، ومع جريان الاستصحاب لا ومع جريان الاستصحاب للحرمة لا يبقى مجال لإصالة البراءة. واضح العبارة لحد الآن؟ إذا صار عندنا أصل موضوعي اصطلاحي على مبنى الشيخ حسب الظاهر، هكذا يريد الشيخ، على هذا الاصطلاح الخاص الذي اصطلح عليه الشيخ للأصل الموضوعي بمعنى الحاكم والرافع لموضوع أصل آخر، لا يرد عليه إشكال بعض المحشين على أنه خلط بين الأصل الموضوعي والحكمي، لأنه أراد من الموضوعي ها هنا أعم من الموضوعي والحكمي، لأنه أراد الرافع بما هو رافع. واضح المسألة؟ زين. الآن عرفنا الاصطلاح للأصل الموضوعي على أنه ليس في مقابل الحكمي، بل بمعنى الرافع بما هو رافع بحسب الظاهر. من بعد هذا نأتي إلى الصور التي سيذكرها المصنف. الصورة الأولى التي لا تجري فيها إصالة البراءة مع وجود الأصل الموضوعي، لأنه أصل سببي بالنسبة إلى الأصل الحكمي المسبب، سواء كان الأصل الموضوعي والحكمي متوافقين أو متخالفين. أرجو التوجه لأن بين هذا التوافق والتخالف. متوافقين يعني كل منهما يقول بالحلية، كل منهما يقول بالحرمة. إذا قلنا بحلية هنا أو قلنا بحرمة هنا نقولها للأصل الموضوعي لا للأصل الحكمي وهي البراءة، لأن النوبة لم تصل إلى البراءة، فحكمنا الذي نحصل عليه عند التوافق هو للأصل الموضوعي، وعند التخالف نعمل بما؟ بأصل الموضوعي أيضا. فالعمل على كل حال هو للأصل الموضوعي توافق أو تخالف. فمثال المتوافقين كما لو كان في الإناء خمر ثم شككنا هل صار خلا أم لا؟ فهنا الأصل الموضوعي وهو النجاسة والحرمة. إذا كان خمر أصل الموضوعي ماله شنو؟ هم نجاسة وحرمة. وكذا الأصل الحكمي وهو الحرمة على شكل واحد. فالشك في الحرمة هاهنا ناشئ عن الشك في الخمرية. الشك في الحرمة هنا ناشئ عن الشك في الخمرية. وإذا استصحبنا الخمرية لا يصل تصل النوبة إلى من؟ إلى الشك في الحرمة. ومع جريان الأصل الموضوعي وهو استصحاب الخمرية، واضح المسألة؟ لا يبقى مجال لإصالة واستصحاب الحرمة. واستصحاب الحرمة بعد ثبوت الشيء في مرحلة متقدمة وهي خمرية الشيء لا تصل النوبة إلى أن نثبت الحرمة من طريق استصحاب الحرمة. ومع استصحاب، فاستصحاب موضوع الخمرية سبب، واستصحاب الحرمة مسبب وتابع له. فالشك في الحرمة قد نشأ عن الشك في الخمرية. الشك في الحرمة وعدم الحرمة وين شك؟ نشأ عن الشك في الخمرية. إذا ثبتت الخمرية تلك من لوازمها. ومع استصحاب الخمرية لا يبقى موضوع للشك في الحرمة، لأن الشك في الحرمة مسبب ومعلول عن الشك في الخمرية التي هي السبب والعلة. واضح المثال الأول؟ نضرب مثال ثاني لموضوعنا. قلنا اليوم احنا حتى لو درسنا تطبيقي يقول، لكن بنطبق نحل مشكلة الذي عندنا في الفروع. والمثال الآخر، كما لو شككنا في حيوان أنه قابل للتذكية أم لا، كحيوان متولد من شاة وخنزير في حين أنه لم يصدق عليه عنوان أحد الحيوانين. واضح لو صدق عليه المتولد من شاة وخنزير، لو صدق عليه عرفا أنه خنزير يقينا تجري عليه أحكام الخنازير، لو ثبت على أنه شاة تجري عليه أحكام الشياة، لكن بقينا مترددين على أنه هو شاة هذا أو خنزير، هل تجري عليه أحكام التذكية أو ما تجري؟ بلي، فلا ندري ما هو حكم هذا الحيوان. فلا ندري ما هو حكم هذا الحيوان، أهو قابل للتذكير أو ليس بقابل للتذكير. أرجو التوجه والأمر واضح. القبول للتذكير ليس معناه أنه يجوز له أكله أو لا. السباع قابل للتذكير، الأرنب قابل للتذكير، وإن كان لا يؤكل لحمه. فقبول التذكير شيء، وكونه يؤكل لحم وظاهر شيء آخر. بلي، ما هو حكم هذا الحيوان؟ فالشبهة حكمية. فهنا نريد نشوف، احنا شاكين في قبول التذكية وعدم التذكية، نريد نشوف إصالة البراءة، إصالة الحل، إصالة ما لا يعلمون تجري في المقام أو لا تجري. نقول لا تصل النوبة إليها. فهنا كل شيء لك حلال ورفع ما لا يعلمون، وإن دلت على الحلية وأنه ليس بحرام، ولكن هذا أصل حكم متأخر موتشلولا، ولكن إصالة عدم التذكية التي هي الأصل الموضوعي في المقام لأن الشك في الحلية وعدمها ناشئ عن الشك في قبول التذكية وعدمها. ليش نشاكين في حلال لو مو حلال؟ ما ندري قابل للتذكير، لو ندري بقابل للتذكير ولا ما تصل مسألتنا إلى هذه المرحلة. فإذا شككنا أن التذكية حصلت بالذبح أم لا، نقول ما كان الحيوان قبل ذبحه مذكى. الحيوان قبل ذبحه ما كان مذكى. يا حيوان هذا المشكوك، الآن ذبحناه نحن، شككنا على أنه قبل التذكية أم لا، قبل الذبح يقينا ما كان مذكى، فنستصحب إصالته عدم التذكية بعد ذبحه التي هي أصل موضوعي حاكم أو وارد علم على إصالة الحل وإصالة ما لا يعلمون وما هي واضحة. هذا مثال ثاني لنفس موضوعنا لنفس صورتنا الأولى. واضح المثل. ومثال غير المتوافقين، فالمجرى أيضا للأصل الموضوعي، كما لو شككنا في لحم حيوان أنه حلال أم لا، يعني شككنا في حكمه، فالشك في الحكم وهو الحلية والحرمة، فالشك وزار، فالشك في الحكم وهو الحلية والحرمة، فنقول هذا الشك مشاكين بحلال ومحرام، فنقول هذا الشك ناشئ عن الشك في أنه مذكى أو ليس بمذكى، فالتذكية وعدمها موضوع والحلية والحرمة حكم مشلولة. فها هنا لا يصح أيضا إجراء الأصل الحكمي بأن يقال الأصل في الأشياء الحلية أو الطهارة أو رفع ما لا يعلمون، هاي الأصول ما تجري، لأن الشك مسبوق بأصل موضوعي وهو كون الحيوان مذكى أم لا. احنا شاكين هناك مرحلة متقدمة، كون الحيوان مذكى أم لا، فإذا يجب النظر في الموضوع أولا وإصالة عدم التذكية في الموضوع جارية في المقام، وهي إصالة عدم التذكية قبل الذبح. واضح المسألة؟ يا إصالة عدم التذكية قبل الذبح. أردنا أن نأتي بأمثلة تبسط القضية الموضوع. واضح لحد الآن؟ هناك كلام وشبهة وردت في المقام نكتبها أيضا. إن قلت استصحاب عدم التذكية، كان قائلا يقول يا باستصحاب عدم التذكية معارض، وإذا كان معارض عند التعارض يحصل التساقط، ونرجع إلى إصالة الحلية. إن قلت استصحاب عدم التذكية معارض بإصالة عدم الميتة، بإصالة من؟ عدم الميتة. وانت تقول مو مذكى، نقول لك الأصل عدم الميتة، أصل عدم الميتة مع عدم التذكية يتعارضان يتساقطان. والحرمة والنجاسة من عوارض كون الحيوان ميتة، هذا من عوارض من؟ عوارض كون الحيوان ميتة، ونحن لا نجزم بكونه ميتة، احنا ما نجزم يقينا، فإصالة عدم كونه ميتة يعارض عدم كونه عدم التذكية عفوا، ويتساقطان. إذا تساقط الأصلان الموضوعيان يصير فالمرجع إصالة الحل، فإذا يسقط كل من الأصلين الموضوعيين للتعارض، ويكون المرجع الأصل الحكمي. هكذا قال بعض الأعلام. واضح المسألة؟ واضح المسألة؟ كأنكم تقولون أن إصالة عدم التذكير محكمة وهي أصل موضوعي وارد على من؟ على الأصل الحكمي. نقول بل لو لم يعارض بأصل موضوعي آخر، والحال قد عورضت بأصل موضوعي آخر وهو إصالة عدم الميتة، يتعارضان يتساقطان، يرجع الأمر إلى من؟ إلى أصل الحكمي. الشيخ الأنصاري في كتاب الرسائل أجاب بأجوبة ننقلها، ثم ننظر ما يقول الشيخ الأخون بالنسبة إلى هذه الأجوبة. فاختار الشيخ الأنصاري ها هنا تقديم عدم التذكية من طريق وهو للآية الشريفة كلوا مما ذكر اسم الله عليه، أو إلا ما ذكيتم هم. فحسب الظاهر التذكية صارت هي الموضوع مولا، إلا ما ذكيتم وكلوا مما ذكر اسم، وكلوا مما ذكر اسم الله عليه. هذا مو معلوم ذكر اسم الله عليه. وإلا ما ذكيتم بالنسبة إلى الحيوان المشكوك تذكيته. قال كل حيوان مشكوك تذكيته، الأصل عدم التذكية لهذه الآيات الشريفة. واختار الأخند عدم التذكية من طريق الإجماع، فقال يعني قدم هذه صارت عدم التذكية على الميتة من هذا الطريق. فقال أجمع العلماء على أن الحيوان المشكوك التذكية ليس بمذكى، فهو حرام ونجس، ولكن الأخند لم يتعرض في الكفاية لهذا الإشكال، وإنما تعرض لإشكال استصحاب عدم التذكية من ناحية أنه يكون أصلا مثبتا في الكتاب الكفاية. هنا ما تعرض لكل كلام الشيخ، تكلم تعرض لهذا من أنه يكون أصلا مثبتا. قال إصالة عدم التذكية يكون أصلا مثبتا، لماذا؟ لأنه يراد باستصحاب عدم التذكية، نحن نريد أن نستصحب عدم التذكية، إثبات كون الحيوان ميتة. ليش نسوي؟ نستصحب عدم التذكية. إذا استصحبنا عدم التذكية لنثبت كونه ميتة، وإذا أثبتنا كونه ميتة تأتي مسألة الحرمة، لأن الحرمة والحلية من توابع من الميتة وعدم الميتة. نستصحب عدم التذكية لإثبات من؟ كون الحيوان ميتة، حتى تثبت آثاره ولوازمه وهو الحرمة. بل إثبات كون الحيوان ميتة حتى تأتي النجاسة والحرمة. فالشيخ في الرسائل، الشيخ صار شبهنا على أن هذا الاستصحاب يكون من الأصول المثبتة، والأصول المثبتة ليست بحجة. الشيخ أجاب بجوابين، نريد نشوف الآخرون يرتضي الجوابين أم لا. فالشيخ في الرسائل أجاب بجوابين، الأول أن موضوع الحلية والحرمة التذكية وعدم التذكية لا الميتة وعدم الميتة. الشيخ شنو قال؟ قال مو أن موضوع الحرمة والحلية الميتة حتى نقول استصحاب عدم التذكية نثبت به الميتة لإثبات الحلية أو الحرمة، مو لا مو المسألة. أصلا الحرمة والحلية من لوازم التذكية، التذكية لها حكم وعدم التذكية له حكم، الحلية والحرمة من لوازم التذكية وعدم التذكية. وإذا كان هكذا فلم نستصحب شيئا لإثبات شيء آخر. لقول يا بنت شيخنا لأي قرينة تدعي وتقول أن الحرمة وعدم الحرمة من لوازم من ومن عوارض من الميت وعدم الميت من لوازم التذكية وعدم التذكية للميت؟ قال لقوله تعالى كلوا مما ذكر اسم الله عليه وإلا ما ذكيتم. التذكية صار عنوان، التذكية صار عنوان، كل مما ذكر اسم الله عليه إلا ما ذكيتم. فما ذكي وما ذكر اسم الله عليه هو عنوان حلنا وحرمتنا. فإذا المذكى حلال، صار المذكى شنو؟ حلال. وغيره حرام، مو أثبتنا شيء لإثبات شيء آخر. وإذا استصحبنا عدم التذكية، وإذا استصحبنا عدم التذكية ترتبت الحرمة والنجاسة. وما يموت حتف أنفه يكون حراما لعدم التذكية، فالموضوع للحرمة هو عدم التذكية. هاي طريقة من؟ طريقة الشيخ لرد من؟ لرد شبهة الأصول المثبتة في المقام على أن موضوعنا هو التذكية وعدم التذكية، فعدم التذكية هي الموضوع لمن؟ للحرمة. فلا نحتاج أن نذهب إلى الميتة ثم نثبت لوازم الميتة في المقام. هذا الجواب الأول لمن؟ للشيخ الأنصاري رحمه الله. والجواب الثاني للشيخ أنه لو سلمنا أن المدار على الميتة وعدمها، إذا سلمنا وتنزلنا وقلنا أن الحرمة والحلية من لوازم من؟ من عوارض من؟ الميتة. لورود الأدلة بحرمة الميتة، الأدلة شنو دلت؟ أن الميتة حرام. الآيات الصريحة، الآية الشريفة الصريحة على أن الميتة جنية حرام كالدم وامثال. ولكن الميتة ليست عنوانا، لكن جواب الشيخ الثاني مولولة، لكن الميتة ليست عنوانا مختصا بما مات حتف أنفه، بل هي عنوان أعم يشمل ما مات حتف أنفه أو مات بلا ذبح شرعي كامل، بلا ذبح شرعي كامل. فإذا استصحبنا عدم التذكية يثبت كون الحيوان ميتة. الجواب الثاني للشيخ واضح، على أن الميت عنوان عام يشمل ما مات حتف أنفه وما لم يذكى، يعني وما لم تتم في حقه شرائط الذبح مجللة من قبلة وبسملة وآلة حديدية وكون الذابح مسلما وقابلية المحل للتذكية، ولا الكلب والخنزير لا يذكي بعدم قابلية المحل. فصارت الميت عنوانا عاما لها مصادر، من مصادقها الموت حتف الأنف، من مصادقها شنو؟ عدم التذكية، عدم تحقق الشرائط، عدم تحقق الشرائط، عدم التذكية. على هذا يصير إذا استصحبنا عدم التذكية استصحبنا عدم الميتة، استصحبنا الميتة موجلولة. فإذا حتف الأنف مصداق من الميتة، من مصادق الميتة، وعدم التذكية صار من مصادق الميتة، فاستصحاب أحدهما استصحاب لمن؟ للميتة. فلم يكن استصحاب شيء لإثبات شيء آخر وإثبات لوازمه. واضح العبارة؟ زين. الآن عرفنا أجوبة الشيخ، نشوف الشيخ الأخوند في المقام ما يقول، هل يرد على الشيخ الأنصاري أم لا؟ لا يرد عليه، يقول كلامك متين، لكن لا نحتاج إلى الجواب الثاني، يكفينا الجواب الأول. فهذا في الحقيقة ليس برد، وإنما هو على أن جوابك الأول يكفي في المقام وإن كان الجواب الثاني صحيحا. فيقول الأخوند إن الجواب الأول للشيخ وهو كون المدار للحلية والحرمة التذكية وعدم التذكية كاف، وليس المدار على الميتة وعدمها بقرينة إلا ما ذكيتم وكلوا مما ذكر اسم الله عليه. هشد القرين على موضوعنا التذكية وعدم التذكية، ولم نحتج إلى الجواب الثاني من كون الميتة عنوانا عاما يشمل فردين، ما مات حتف أنفه وما لم يذكى. واضح العبارة لحد الآن؟ هذا كله وانشا كلامنا بالنسبة إلى الصورة الأولى وما يرد عليها من إشكالات، وما أجاب به الشيخ الأنصاري، وما أيده من الجواب الأول الشيخ الأخون، وإن لم يكن رادا للوجه الثاني يقول لا حاجة لنا إلى الوجه الثاني. الآن نأتي إلى الصورة الثانية من الشبهة الحكمية. إحنا الآن كل كلامنا وين؟ الشبهة الحكمية، وسيأتي الكلام عن صور الشبهة الموضوعية. الصورة الثانية للشبهة الحكمية، لو علمنا بأن الحيوان قابل للتذكية كالسباع، السباع مطلقا، أسد، نمر، فهد، كذا، ما ادري فصيلة السباع، فصيلة الدب، بل قابل للتذكية. لو علمنا بأن الحيوان قابل للتذكية كالسباع والأرنب، وعلمنا أيضا بأنه ذبح بتمام شرائط الذبح، من ثري الأوداج الأربعة والبسملة والإبلة وآلة حديدية، وكون الذابح مسلما، هاي كلها عرفناها، ولكن شككنا أنه بالتذكية يحل لحمه أم لا. واضح؟ أمرين محرزات في المقام، قابل للتذكية ما بشك وتردد، مو خنزير هذا، مو كلب هذا، هذا قابل للتذكية. الذبح كان بكل الشرائط، بقي الشك في شيء، أن لحمه يحل أكله أو لا يحل. واضح المسألة؟ فهنا المجرى إصالة البراءة والحلية، لأنه هنا أصل موضوعي ما عندنا فقط شنو؟ أصل حكمي، وإذا ما عندنا أصل موضوعي وبقى الأصل الحكمي على حاله بلا سابق يسبقه فيكون سببيا بالنسبة إليه، شو يصير؟ إصالة البراءة تجاري، لأن قلنا إصالة البراءة تجري، إذا لم يكن أصل موضوعي هناك في هذا الفرض لا أصل موضوعية. فهنا المجرى إصالة البراءة والحلية، لأنه ليس لدينا في المقام سوى الأصل الحكمي. واضح؟ يعني ما عندنا أصل موضوعي حاكم ها هنا، إذا ما عندنا شو نقول؟ هذا اللحم إن شاء الله حلال، إلا أن يثبت على أنه لحم سبع، أنه لحم أرنب، أنه لحم كذا. الصورة الثالثة للشبهة الحكمية، الصورة الثالثة علما للشبهة الحكمية، فيما لو علمنا يقينا بأن الحيوان قابل للتذكية. في الصورة شو جنة؟ علمنا يقينا أنه قابل للتذكية، وعلمنا يقينا أنه تمت فيه شرائط الذبح في الصورة السابقة. الآن علمنا يقينا بأن الحيوان قابل للتذكية وأنه يجوز أكل لحمه. نحن شاكين أكل لحمه يجوز وما يجوز؟ إن شاء الله يجوز بإصالة البراءة، وأكل الآن يجوز وما يجوز، وأنه يجوز أكل لحمه كالشاة والدجاجة يقينا هذا اللحم لحم من؟ لحم شاة وغنم أو لحم دجاجة وما شاكل هذه الأمور. ولكن شككنا على الفرض والتقدير أن الجلل رافع لقابلية الحيوان للتذكية، فإذا شككنا هل عرض الجلل المانع أم لا؟ ما أريد نقول الجلل، أرجو التوجه، ما أريد نقول الآن الجلل رافع لقابلية، لكن لو فرضنا أن الجلل من الأمور التي تمنع الحيوان من قبول التذكية، يعني مع كون الحيوان شاة بحسب ذاته بحسب أصله الأولي قابل لمن؟ للتذكية، لكن هناك عارض عرضة كالجلل، شككنا في كون هذا العارض، هل رفع موضوعنا يعني القابل منعه من القبول هذا المانع أو ما منعه من القبول؟ والجلل نعرفه كون الحيوان جلالا، أي أكل النجاسات فترة من الزمن فصار جلالا مجللا زين. فهنا تجري إصالة عدم، فهنا هل تجري إصالة عدم التذكية التي هي الأصل الموضوعي أم لنا أصل موضوعي أعلى، وهو أن الحيوان قبل عروض الجلل كان قابلا للتذكية، والشك في مانعية الجلل العارض، مو ندري الجلل يقينا مانع، لو ندري الجلل يقينا مانع يقينا ينتهي الأمر، لكن بل كان قابلا، والشك في مانعية الجلل العارض، فالأصل هنا بقاء القابلية للتذكية، لأن المقتضي ثابت، المقتضي كون الحيوان قابل للتذكية هذا ثابت، لأن المقتضي ثابت، والشك في الرافع لهذا المقتضي، فهنا نستصحب قبول الحيوان للتذكية، فإذا علمنا أن إصالة البراءة من الأصول الحكمية التي لا تصل النوبة إليها مع وجود الأصل الموضوعي، لأن الموضوع نسبته إلى الحكم، نسبة العلة والسبب إلى المعلول والمسبب، واضح مثلا حيوان نعرفه كل المعرفة أنه شاة فهو قابل لمن؟ للتذكية، ذبح أيضا بذبح صحيح بلا شك ولا ريب، ألا شككنا في جواز أكل لحمه من أي جهة؟ من أجل احتمال عروض عارض، كما لو فرضنا أن الجلل من العوارض والموانع فشككنا فيه، ماذا نقول؟ هل تجري إصالة عدم التذكية هنا أم لا؟ نقول إصالة عدم التذكية ولو كانت من الأصول الموضوعية التي لا تبقي مجال المنع بالأصل الحكمي، لكن هي أيضا هنا مسبوقة بأصل أعلى منها، بأصل أعلى منها، وهو أن الحيوان قبل عروض الجلل، وهو أن الحيوان قبل عروض الجلل ماذا كان؟ كان قابلا للتذكية، فإذا المقتضي للتذكية فيه موجود، هل عرض عليه عارض؟ هل منعه مانع؟ شاكين نحن في من؟ الشك في من؟ في عروض هذا العارض، يعني أن هذا العارض وهو الجلل هل هو من الموانع؟ أو ليس من الموانع، كونه من الموانع يحتاج إلى دليل، واضح المسألة؟ فالأصل نقول بقاء الحيوان في قبوله للتذكية، واضح المسألة؟ هذه الصور ثلاث للشبهة الحكمية. الآن صور من الشبهة الموضوعية. أما الشبهة الموضوعية كما لو شككنا في أن هذا اللحم الخارجي شكنا وين؟ في أحكام اللحم، في أحكام الشيء. الآن في من؟ في الشيء الخارجي. كما لو شككنا في أن هذا اللحم الخارجي حلال أم لا، هذا اللحم الخارجي أي يحل لي أو لا يحل. لماذا شككت في هذا اللحم؟ للشك في أنه حصلت له التذكية أم لا. هذا لحم مطروح أمامي لا أدري على أنه مذكى هذا الحيوان أم ليس بمذكى، وكان الحيوان قابلا للتذكية. فرض نوين في حيوان عرفناه في قبوله للتذكية، وكون لحمه يجوز أكله كالشاة كالسباع التي تقبل التذكية ولا يؤكل لحمها. فها هنا إصالة عدم التذكية جارية، واضح؟ هذا الحيوان وإن كانت كل الأمور فيه جارية، غنم غنم قابل التذكية، أكل لحم يؤكل، لكن شاكين في من؟ في كونه مذكى أو ليس بمذكى. الأصل في الأشياء عدم التذكية. اكتبوا وهذا الكلام صار عدم التذكية، يعني بغض النظر عن كون لحم الشاتي في سوق المسلمين وفي معرض استعمالاتهم. أما إذا في معرض، إحنا ما نروح بيت واحد رجل مسلم حاط اللحم في الثلاجة نسأله أنه هذا مذكى أو ليس بمذكى، طاهر أو ليس بطاهر. موارد الاستعمال خارج عن محل النزاع، سوق المسلمين خارج عن محل النزاع، نتكلم في لحم لا قرينة عليه من سوق المسلمين ومستعمالاتهم ومشاكل هذه. هاي الصورة الأولى، واضح المسألة؟ فإذا إذا شككنا بلحم موجود على أنه مذكى أو ليس بمذكى، إصالة عدم التذكية تكون جارية محكمة. الصورة الثانية في حيوان قابل للتذكية، إلا أنه شككنا هل عرض عليه مانع كالجلل أم لا. أرجو التوجه. الصورة الأولية كان الشك في الحكم، هل الجلل مانع أو لا؟ قلنا ما تكلمنا مولر، قلنا ليس بمانع. الآن الجلل فرضناه مانع، لكن هل عرض أو لا؟ واضح المسألة؟ هناك فرض، شككنا في كونه مانعا، كنا الأصل عدم كونه مانع، المقتضي موجود نستصحب في مانع. الآن لا، يقينا الجلل مانع، لكن هل عرض على هذا الحيوان أو ما عرض؟ بل إلا أنه شككنا هل عرض عليه مانع كالجلل أم لا، على فرض إن مانعية الجلل بالتذكية، على فرض كون الجلل من موانع من؟ من موانع التذكية، على هذا الفرض يعني نتكلم. فهنا يعني الجلل مثال نريد نقول، لو عرض عارض عرفنا على أنه من الموانع، شيء واضح مثلا. فهنا إصالة عدم طرو المانع هي المحكمة. هل عرض هذا المانع أو ما عرض؟ شو نقول؟ الأصل عدم عروض العارض حتى يثبت. فإذا عند الشك في الحرمة والحلية للحم الحكم هو الحلية، الحكم شنو هو؟ الحلية بعد تحقق الذبح التام الشرائط وقبول الحيوان علما للتذكية. كما لو شككنا في أن المذبوح شاة أو أرنب، فالمجرى إصالة الحل. هذا المثال الثاني ينطبق أو ما ينطبق؟ مثالنا الأول كلش واضح على أن كل الأمور جارية. عرض، هل عرض عليه المانع أو ما عرض؟ الجلل يقينا مانع، عرض أو ما عرض شو نقول؟ الأصل عدم العروض. زين، الآن انتهينا من الصور جميعا، مشلولة. نأتي إلى تطبيق الكتاب، إن بقي وقت. بقي أمور مهمة كنهتم بها لا بأس بالإشارة أي إليها. الأول إنه ضمير شأن، إنما تجري إصالة البراءة وهي الأصل الحكمي، وهي الأصل الحكمي، إنما تجري إصالة البراءة شرعا، مبين البراءة نبصر شرعية لأدلة البراءة الشرعية، وعقلا وعقلا فيما لم يكن هناك، متى تجري فيما يعني بشرطي لم يكن هناك أصل موضوعي، لأن الأصل الموضوعي أصل سببي لا يبقي للأصل الحكمي المسبب مجالا، واضح العبارة؟ بل لم يكن هناك أصل موضوعي مطلقا، مطلقا يعني شنو مطلقا؟ يعني لا البراءة العقلية جارية ولا البراءة النقلية جارية، لا الموافق منها للأصل الموضوعي ولا المخالف منها للأصل الموضوعي. هو قاعد يبين ان الاطلاق مطلقا ولو بيان للاطلاق، يعني بيان انه مطلقا سواء كان الاصل الحكمي موافقا للاصل الموضوعي او مخالفا، الحكم لمن؟ للاصل الموضوعي، وافقه هذا او لم يوافقه. ولو كان الاصل الموضوعي، ولو كان الاصل الموضوعي موافقا، موافقا لها أي لإصالة البراءة، لها أي لإصالة البراءة. الموافق والمخالف هناك قلنا اثنيناتهم حرمة، اثنيناتهم كذا إباحة، اثنيناتهم استصحاب شيء معين، على كل الحكم هو للمتقدم، هذا لم تصل إليه النوبة خوافق أو خالف. بل فإنه ضمير شأن معه مع وجود الأصل الموضوعي، فإنه مع وجود الأصل الموضوعي لا مجال لها أي لإصالة البراءة، لأنها قلنا أصل حكمي، بل لا مجال لها أصلا، بل لوروده أي الأصل الموضوعي عليها أي على إصالة البراءة، كما يأتي تحقيقه في خاتمة الاستصحاب حسب الظاهر في صفحة 351 إلى 354 حسب الظاهر، ما كيف يكون عن الموضوع. فلا تجري مثلا إصالة الإباحة، جهل الآن يطب بمن؟ بصور الشبه الحكمية. فلا تجري مثلا إصالة الإباحة في حيوان شك في حليته، يعني شك في شبه، يعني كانت شبه حكمية شك في حليته، مع الشك في من؟ في قبوله التذكية، مع الشك هذا أصل موضوعي له، مع الشك لجه لك أصل حكمي الأولي، هذا أصل موضوعي، مع الشك يعني لا تجري البراءة مع الشك في قبوله أي الحيوان التذكية، واضح المسألة؟ يعني الأصل الموضوعي وهو الشك في قبوله للتذكية يكون محكما، فلا تصل النوبة إلى من؟ إلى الشك في حليته، فإنه ضمير شأن، واضح المسألة؟ فإنه ضمير شأن إذا ذبح أي الحيوان مع سائر الشرائط، يا سرائط المعتبرة في التذكية قلناها أنت ونا مرتين ثلاثة كررناها، فإصالة عدم التذكية وهو استصحاب عدم التذكية لحال الحياة، ونستصحب عدم التذكية لحال حياة الحيوان حينما كان حيا ما كان مذكى، نستصحب ذلك تلك الحالة، فاستصحاب عدم التذكية تدرجها حسب الظهر، تدرجه أي الحيوان أو لا، ماذا في الكتب الجديدة تدرجه أي الحيوان، أحسنتم، كتب القديمة حسب الظهر في الأشكال من جد الضمير، تدرجه أي الحيوان، وان تدرجه وان تدخله فيما لم يذك، واضح؟ تدخله فيما صار عدم التذكية، تدخله تحت مصادر عدم التذكية.